أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية من النوع الرابع: تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرامون. انتهينا بحمد الله عز وجل من المسألة الأولى من النوع الرابع، وهي تدليس الماشطة، فيحرم على الماشطة أن تتكسب بما يوجب التدليس والإيهام. في المسألة الثانية يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى تزيين الرجل كما تطرق إلى تزيين المرأة في المسألة الأولى، ولكن كما في حاشية السيد كاظم اليزدي على المكاسب، صاحب العروة الوثقى السيد اليزدي يقول إن الواردة في الروايات ثلاثة عناوين: العنوان الأول حرمة لبس الحرير، العنوان الثاني حرمة لبس الذهب للرجل، العنوان الثالث حرمة لبس ما يخص النساء للرجال وما يخص الرجال للنساء. فهذه العناوين الثلاثة ثابتة سواء حصل تزيين أو لا. فلو لبس الرجل الحرير لا للتزيين، أو لبس الذهب لا للتزيين، أو لبس ما يخص النساء لا للتزيين، فإنه يحرم أيضا. إذن الوارد هو عنوان لبس هذه الثلاثة للرجل: لبس الحرير والذهب وما يختص به النساء. العنوان الثالث كما يشمل الرجل يشمل المرأة، لكن بالعكس، يعني يحرم على الرجل أن يلبس ما يختص به النساء، ويحرم على المرأة أن تلبس ما يختص به الرجال. ما هو الدليل على هذا الحكم بالنسبة إلى الثالث؟ اعترف غير واحد من فقهائنا بأنه لا يوجد دليل على هذا الحكم إلا رواية نبوية عن النبي صلى الله عليه وآله مروية في الكافي للكليني وعلى الشرائع للصدوق: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لكن في دلالة هذه الرواية يوجد قصور، لأن المراد بالتشبه تأنث المذكر وتذكر المؤنث. اصطلحنا احنا بناتي يصير، ورجال صاير بناتي، وباصطلاحنا هذه مرة مسترجلة. هذا التشبه وهذا ليس بمجرد اللبس، وإنما تأنث المذكر وتذكر المؤنث. وسيأتي من خلال الروايات قد يفهم عنوانان أو وجهان للتشبيه. الوجه الأول لبس ما يختص به الآخر، الوجه الثاني ما يختص بالواط. فإذا أصبح الرجل موطوءا أشبه المرأة، وإذا أصبحت المرأة واطئة كما في السحاق صار بالعكس أشبهت الرجل والعياذ بالله. نقرأ هذا المقدار، البحث ليس فيه صعوبة ولكن فيه نكات معينة. المسألة الثانية تزيين الرجل، هذا العنوان لم يرد في الروايات. تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب. تعلمون الحرير يحلم على الرجل مطلقا عدا الحرب، عند الحرب يجوز له أن يشد الحرير لأن الحرير يلهم الشجاعة، والذهب يحرم على أن يلبس الذهب، حرام لما ثبت في محله. إن محله المفروض المحشي أو المحقق يبين محله، محله كتاب الصلاة، كتاب الصلاة في لباس المصلي يذكرون هناك ما يخص الرجل وما يخص المرأة. لما ثبت في محله كتاب الصلاة من حرمتهما لبس الحرير والذهب على الرجال في لباس المصلي يذكرون أنه يحرم عليه في الصلاة أن يلبس الحرير وأن يلبس الذهب. العنوان الثالث وما يختص بالنساء، يعني يحرم على الرجل لبس ما يختص بالنساء من اللباس كالسوار، يسمونه أيضا المعصم. سوار هو حلقة تلبس في الزند، معضد باصطلاحنا. والخلخال، ما المراد بالخلخال؟ الخلخال هو ما يشبه السوار لكن يلبس في الأرجل. أطلع صوت، هاي في الهند واجد، أنت عندك أنس بديرة الشبات الهند، زين؟ الآن ما موجود يعني كثير من بلداننا، لكن في الهند الآن موجود هذا الخلخال، يوضع في الأرجل نسميهم حجول، حجل الحجول للخيول. والثياب المختصة بهن بالنساء في العادات، يعني حسب عاداتهم، يعني النساء مثلا إليهم ملابس داخلية خاصة بهم، صدرية كذا، هذا يقوم يلبس له نفس الشيء على ما ذكره في المسالك. وكذا العكس، ما هو العكس؟ أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة والعمامة. ما هي المنطقة؟ الحزام الذي يشد به أسفل الظهر أو أسفل البطن، والعمامة تلبس عمامة. ويختلف باختلاف العادات، ليش قالوا يختلف باختلاف العادات؟ شيخ الأنصاري خوزستاني من دسفول، في خوزستان بعض العشائر إذا الزوج ولدها تلبس عمامة، موجود هذا هني في الحرم، يجون أعرفهم ما شو لابس عمامة، يعني هي مزوجة ولدها عمامة سودة بعد سيدة، موجود هذا عندهم هناك، ما تعد إن هذه استرجلت بس ما تلبس عمامة مثل عمامة الشيء، لا يعني تلف قماش، قطعة قماش على رأسها. بحسب العادات هذه ما تعد مسترجلة، بالعكس تفتخر إن هي زوجت ولدها. في زماننا موجود، أنا ما أتكلم
يعني الثياب المختصة بالنساء يحرم.
نعم نعم. واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم، منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 85، قال: ولعل دليله الإجماع وأنه نوع غش، يغش الناس يصور روح أنه أنثى. ثم قال: والإجماع غير ظاهر فيما قيل، وكذا كونه غشا يعني ليس ظاهرا ولم يتعرض للنبوي. ومن الفقهاء المحدث البحراني الشيخ يوسف في الحدائق الجزء 18 صفحة 198، وحكاه في مفتاح الكرامة السيد العامل الجزء الرابع صفحة 60، حكاه عن الكفاية للسبزواري، لكن لم نعثر عليه في كفاية الأحكام للسبزواري. عموما يقول الشيخ الأنصاري: واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم، أي حكم حرمة التشبه، تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، عاد النووي المشهور المحكي عن الكافي الكليني في الروضة الجزء الثامن صفحة 71، والعلل على الشرايع للصدوق: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لاحظوا الرواية، هذا فائدة البحث التدقيق في الروايات. أولا الرواية ما ورد فيها عنوان اللبس، ولا ورد فيها عنوان من عناوين الواط مثل مخنث وغيره كما سيأتي. يعني الروايات المذكورة ذكرت عنوانين للتشبه، العنوان الأول لبس ما يلبسه الرجال والنساء، العنوان الثاني العمل الجنسي الذي يقوم به الرجل أو المرأة إلى آخره كما سيأتي، من أن يكون واطئا أو موطوئا. هذه الرواية مطلقة فيها عنوان التشبه، بعض الروايات هكذا عن النبي: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنثين من الرجال يعني جايبة خصوصية إلى عنوان أن يكون موطوءا. أو بعض الروايات اللبس، لكن هذه الرواية مطلقة التشبه. فهنا هذا العنوان العام قد يطلق على ماذا؟ قد يصدق على لبس ما تختص به المرأة. شيخ الأنصاري يناقش فيه، يقول: ليس المراد مجرد اللبس، واضح ولا؟ مثلا افرض امرأة بدل ما تلبس دفة وعباية لبست عباية الشيخ مثلا، مكان سترت بها. بعض العبايات قد يكون ما يعني ما تبين المرأة نشاز فيها. فإذا ليس مجرد اللبس، المراد تأنيث المذكر وتذكير المؤنث. قال: وفي دلالته، دلالة النبوي يعني على حرمة لبس ما يختص به النساء والرجال، قصور، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. ويؤيده المحكي عن العلال أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنيث اصطلحنا بناتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله، إلى آخر الرواية. هنا ويؤيده المحكي في العلال، يعني قد يفهم أن هذه رواية أخرى رواها الصدوق في علل الشرائع، لا هذه الرواية ذيل الرواية السابقة. لاحظ الحاشية رقم 4 صفحة 174: ليس هذا حديثا آخر كما يوهمه ظاهر العبارة المحكي من عن العلال، بل هو قسم آخر من الحديث المحكي عن العلال آنفا تتم له. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. إذن هذه التشبه أطلق على المساحقة، والمساحقة يعني أن تدلك المرأة عضوها بعضو المرأة الأخرى والعياذ بالله. جيد، أحد الأخوة في أوروبا أعلمني، يقول لهم لا تقولوا لأطفالكم أنت ذكر أو أنت أنثى، لا توهم الولد أنه ذكر أو أنثى، اترك له الحرية، إذا كبر قد يختار أنه ذكر أو أنثى. والعياذ بالله إلى المستوى وصل، يقول يمكن يكبر وغير، يعني هو ذكر يروح يحول أنثى يغير الجير أو هو أنثى يروح يغير يصير ذكر والعياذ بالله. يعني شوف هالزمن المظلم وكله بعبارات منمقة. مثلا لا مو حرية، خل من حرية، مثلا الخمر والنبيذ مشروبات روحية. شو التعابير، ما يقول سكر يوجب الإغماء ذهاب العاق أشبه بالمجنون، يقول مشروبات روحية. نقول مثلا بيوت الزنا والذعارة والعار، هم يقولون شنو؟ نوادي ليلية. نوادي ليلية، شوف شلون التعبير، دائما يحاول ماذا يخففها. أو مثلا هذا حرية اختيار الجنسية أو الجنس، دائما العبارة، ولكن يبقى القبيح قبيحا بالفطرة. لما جاء الرئيس الأمريكي ترامب في قمة دول السبع الصناعية إلى كندا، رئيس الوزراء الكندي أعطى الرئيس ترامب هدية. ما هي هذه الهدية؟ الهدية بيت جد ترامب كان في كندا، هذا كان بيت زعارة، وكان جد ترامب يكتسب من حانات العهر والفجور الرزق والمال، فقال له أنا حبيت أذكرك بأصلك، هاي هديتي إليك. فانزعج ترامب وترك قمة الثماني، ما واصل وسافر إلى كوريا الشمالية في ذلك الوقت بحجة أنه يعقد قمة مع الرئيس الكوري. هذا الآن والعياذ بالله، يعني إذا تخرجوا من حانات البغاء والفجور والخمر ما يطلع من الفاسد إلا الفاسد. عموما وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء. هنا التشبه بالمساحقة بالفعل. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون، يعني المنكوحون، واللائي ينكحن بعضهن بعضا. إذن هذه الرواية بينت وجه الشبه، وجه الشبه هو ماذا؟ الرجل يكون ناكح ولا يكون منكوحا، إذا صار منكوحا صار مخنث يعني مثل المرأة. واللائي ينكحن بعضهن بعضا، يعني هي واحدة ناكح والأخرى منكوح، فهذا الناكح الناكحة هذه تشبهت بالرجال. نعم في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. لاحظ هنا عنوانه، العنوان الأول يجر ثيابه، يعني ثيابه طويلة يمشي ويزحف بها. هل لبس ما يجر الثياب حرام؟ لا. وهل لبس ما يجر الثياب الآن كثير من الشيوخ عبايتها طويلة، هل هذا يعني أنه يتشبه بالنساء؟ لا. هذا العنوان الأول يجر. قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. إذن هذه الرواية يحملونها على الكراهة لا على الحرمة، لأمرين. الأمر الأول عنوان أكره، العنوان الثاني عنوان يجر ثيابه. وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. إذن هاتين الروايتين ناظرتان إلى التشبه في اللباس، بخلاف الرواية وهم المخنثون وما ورد في المساحقة. إذن الروايات ذكرت عنوانين للتشبه، العنوان الأول لبس اللباس المختص بالطرف الآخر، العنوان الثاني ما يرتبط بالجنس، فعل ما يخص الطرف الآخر فيما يتعلق بالجنس. واضح إن شاء الله. هذه الرواية الثانية أيضا يمكن حملها على الكراهة. كيف؟ لاحظ، كان رسول الله يزجر الرجل. الزجر قد يفهم منه من باب التنزه لا من باب الحرمة. فإذا حملنا الزجر على الكراهة انفسر وينهى المرأة أن تتشبه، يصير النهي، يصير الزجر قرينة رافعة للحرمة عن النهي. واضح إن شاء الله. وإن كان هذا بعيد، ليش ما نقول بالعكس وينهى قرينة على أن المراد بالزجر هو الحرمة للكراهة. واضح الكلام. قال الشيخ الأنصاري وفيهما، يعني في رواية سماعة ورواية ثانية، خصوصا الأولى رواية السماعة، بقرينة المورد. ما هو المورد؟ يجر ثيابه. جر الثياب ليس حرام لا على الرجل ولا على المرأة، ظهور في الكراهة. من وين استظهرنا الكراهة؟ بقوله إني لأكره، وثانيا بقرينة المورد يجر ثيابه. فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال، حكم المذكور بالحرمة لا يخلو عن إشكال قد يستفاد منه الكراهة. جيد، بالنسبة إلى الأولى بين مورد الكراهة، لماذا تحمل على الكراهة؟ لقوله إني لا أكره، ومورد الرواية يجر ثيابه. الرواية الثانية كيف نحملها على الكراهة؟ قلنا بقرينة لفظة يزجر الرجل، فنتصرف في لفظ وينهى، ما نحمل وينهى على الحرمة، نحملها على الكراهة. لكن لعل الثاني، لعل العكس هو أولى، حمل الزجر على الحرمة بقرينة النهي وينهى. جيد. الآن اتطرق لمسألة أخرى. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الخنثى يحرم عليه أن يلبس ما يختص بالذكر وما يختص بالأنثى، يعني خفق من الاثنين. طبعا هذا كلامنا في الخنثى المشكل، وهذا مبني على شيء، وهو هل الخنثى صنف ثالث أو هو أحد الصنفين؟ لو قلنا الخنثى صنف ثالث، يعني عندنا ثلاثة أصناف، عندنا ذكر وأنثى وعندنا موديل ثالث خنثى، إذا قلنا بالصنف الثالث هذا الكلام كله ما يأتي. أما إذا قلنا الإنسان إما ذكر وإما أنثى ولا ثالث في البين، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم تقل الآية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وخنثى، فيصير الخنثى إما ذكر واقعا وإما أنثى واقعا. خب الخنثى إما مشخص مثل واحد تزوج واحدة لما تزوج شاف شي يضربه عرف هذه رجال طلعت واضحة ولا والعياذ بالله، أو ناس كانوا يحسبونهم بنات لما كبروا اتضحوا رجال، العضو كان داخل وبعدين برز، هذا ممكن، هذا صار خنثى معلوم مشخص. لكن أحيانا خنثى مشكي، أحيانا واحد إليه آلة الرجل وآلة المرأة في نفس المكان، إنا لله، الآن هو ذكر لو أنثى هو ما يدري عن روحه، مشكل هذا خنثى مشكل. هذا الخنثى المشكل بعد صار عندنا علم إجمالي، يتنجز العلم الإجمالي يعلم إجمالا أنه إما ذكر فيحرم عليه ما يحرم على الذكر وهو لبس الحرير ولبس الذهب ولبس ما تلبسه المرأة، وإما أنثى فيحرم عليه ما يحرم على الأنثى من لبس ما يشبه ما من لبس ما يلبسه الرجال ويختص به الرجال. قال ثم الخنثى، الخنثى المشكل، يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة منهم السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 60، وحكاه صاحب الجواهر عن شرح أستاذه واستجوده، راجع الجواهر جزء 22 صفحة 116، لأنها الخنثى يحرم عليها لباس مخالفها مخالف الأنثى الخنثى في الذكور والأنوثة، وهو يعني الخنثى، شوف ساعة الخنثى ساعة تقول وهي ساعة وهو وهو مردد بين اللبسين، بين لبس ما يخص الرجل ما يخص المرأة، فتجتنب عنهما عن لبس ما يخص الرجل وما يخص المرأة مقدمتان، يعني من باب المقدمة العلمية، مثل الوضوء، الوضوء يجب مسح اليدين من المرفقين، لكن يقولون تقدم 4 أصابع في المتن في الكتف حتى تحرز ان انت ماذا مسحت غسلت من المرفق، من باب المقدمة العلمية هنا لكي يعلم أنه لم يلبس ما يخص الرجل وما يخص المرأة يتجنب هذا اللبس. مشكل بعد وش يلبس بعد إما ذكر وابد هذا توهق الخنثى الله يعينه مسكين، لأنهما الرجل والمرأة له للخنثى من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما فيجب الاجتناب عنهما. الآن لو عنده لحمين يعلم أن أحدهما حرام يجب اجتنابهما، إذا عنده شرابين يعلم حرمة أحدهما يجب عليه أن يجتنبهما. ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه بأن الظاهر من التشبه صورة العلم، صورة علم المتشبه، يعني يشترط في التشبه القاصد أن يقصد التشبه. هنا هذا الخنثى مسكين هو يريد يستر عورته يلبس الثياب، إذا لبس الثياب ولم يقصد أن يتشبه بالرجال ولم يقصد أن يتشبه بالمرأة، طاح الثلج وهو بردان أخذ لي بشت عباية مع الرجال وتطبق به اتلاحف به لابسه، انت تجي تقول تشبهت بالرجال؟ لا يا أخي. أو هو بردان لبس لي كوت يدفي ما الرجال. تجي تقول حرام عليك، لا انا اموت من البرد يعني اثلج بالثلج وانت تقول لي انه حرام. واضحه ولا؟ اذن الشيخ الانصاري يقول هذا الحكم مشكل. لماذا؟ لان عنوان تشبه، تشبه يعني تفعل، التفعل اخذ فيه القصد، تقصد يتقصد، فبمجرد لبس ما يخص الرجل أو ما يخص المرأة لا يصدق عنوان التشبه. وإن أصبح في الخارج شبيها بالرجل أو بالمرأة لكنه لم يقصد التشبه، قصد التستر، قصد ماذا؟ قصد الوقاية من البرد مثلا. السيد الخوي رحمه الله يناقش يقول صحيح علم المتشبه شرط في تحقق التشبه، لكننا لا نشترط العلم التفصيلي بل يكفي العلم الإجمالي. فالخنثى وإن لم تعلم تفصيلا أنها ذكر أو أنثى لكنها تعلم إجمالا أنها إما ذكر وإما أنثى. واضح ولا؟ وتفصيل هذه الأمور إلى مباحث أعلى. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.